بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم مواصلة عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهن وينزلهن منزلتهن ويثني عليهن بما هن أهل له، وكان من تمام عدله في ذلك إنصافه لهن. فربما حصلت الغيرة بينهن فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم محايدا ولم يميل على أي طرف إلا إذا حصل ظلم، فإنه حينئذ يميل مع الجانب المظلوم حتى يأخذ حقه. ولذلك فإن معاشرته لصفية بنت حيي بن أخطب كانت عجيبة في هذا القبيل. فصفية أبوها حيي بن أخطب كان قائد اليهود، وهو من بني النضير، وكان سيدهم، وكان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شديد العداوة له. وكان زوجها كذلك، وهو الربيع بن أبي الحقيق، شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت صفية قد اختارها الله سبحانه وتعالى وشرفها وفضلها، فرأت في المنام أن قمرا وقع في حجرها، فاشتد ذلك على زوجها ولطمها على وجهها وقال: تتمنين أن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يتزوجك؟ فاختارها الله لذلك. فلما فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم كانت صفية في السبي، فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وتزوجها، وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما عظيما، حتى إنها كانت إذا خاصمتها إحدى أمهات المؤمنين فأغلظت عليها القول لأنها لا تنتسب إلى العرب بل إلى بني النضير من اليهود. ساعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لها أنها ابنة هارون بن عمران أخي موسى، وذلك فضل تختص به فهي ابنة الأنبياء. وأحسن إلى أهل بيتها بعد ذلك، فأحسن إلى أخ لها قد بقي على يهوديته. وكذلك فإنه لما غزا بني المصطلق من خزاعة وظفر بهم وسبى نساءهم، كان في من سبى جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وهي ابنة سيدهم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها اعتق الناس السبي جميعا، فتحررت هذه القبيلة بكاملها لصهارتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن قيامه بحق أم سلمة رضي الله عنها لما توفي زوجها أبو سلمة وكان من المهاجرين الأولين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وقد توفي فترك يتامى وترك أم سلمة في دار الغربة هي مهاجرة والفقر. فلما توفاه الله عزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. فقالت أم سلمة في نفسها: ومن خير من أبي سلمة؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فذكرت أن لها عيالا وأنها ذات غيرة، فقال: أما الغيرة فسيدعو الله أن يذهبها عنك، وأما عيالك فإلى الله ورسوله. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أثيرة عنده، وكان يشاورها في الأمر كله، وهي التي أنقذت الموقف يوم الحديبية عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن أهل مكة بعد أن عقد الصلح معهم، فأمر الناس أن يتحللوا، أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا وأن يتحللوا، فلم يفعلوا، فكادوا يسخط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت أم سلمة ذلك قالت: يا رسول الله، إنهم لن يتحركوا حتى يروك قد فعلت، فانحر هديك واحلق رأسك، فسيبادر الناس إلى ذلك. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر الناس إليه. وكذلك فإنه كان يستشيرها في أمور أخرى، وما ذلك إلا لوفور عقلها وتمام تدبيرها ومكانتها. وكذلك زينب بنت خزيمة، فقد كانت زوجة عبد الله بن جحش وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غريبة، فهي من بني هلال بن عامر بن صعصعة، فتوفي عنها زوجها، قتل وقطعت أذناه وأنفه يوم أحد، فلم يكن لها من يؤويها إذاك، فركبت بعيرها وكانت تريد أن تعتمر، وقيل كانت تريد أن تغير منزلها، فكانت تنزل في حي من الأنصار فتريد أن تذهب إلى مكان آخر، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت البعير وما عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن عشرتها، ولم تمكث عنده إلا أشهرا قليلة ثم ماتت، وكانت من خيرة النساء الصوالح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها. وكذلك ابنة عمه زينب بنت جحش، فإنها آمنت بمكة، هي وأسرتها آل بيتها جميعا، فأسلموا بمكة، وهاجر أخوها عبيد الله بزوجته وهي رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة إلى الحبشة، وهنالك تنصر ومات على النصرانية. وهاجرت زينب بنت جحش وكذلك أختها حمنة وأخوها عبد الله المجدع وأخوها أبو أحمد بن جحش، وكان ضريرا أي أعمى، فهاجر هذا البيت بكامله إلى المدينة، وكانوا حلفاء لسفيان بن حرب، فشقت عليه هجرتهم، وكان يأتي إلى ديار بني جحش فيتنفس فيها ويشكو هجرتهم. ولما هاجرت زينب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة الكلبي، فلم يقع بينهما وفاق، فزيد كان الناس ينظرون إليه، وكان المنافقون ينظرون إليه على أنه مولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه، ولكنه في الواقع من العرب، فهو من بني كلب بن وبرة بن إلحاف بن قضاعة، ولم يقع بينهما وفاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اشتكى إليه زيد يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، ولكن الله علمه أن زينب هي من أزواجه هو، وكان يكتم ذلك ولا يريد أن يحدث به، حتى فارقها زيد، فلما فارقها زيد زوجها الله رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت أثيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يسامع عائشة من نسائه سواها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى امرأة فأعجب بها ذهب إلى زينب بنت جحش، وقد كانت كريمة وتنفق على الفقراء والمساكين، وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لما مات عبيد الله بن جحش بأرض الغربة وبقيت زوجته هنالك وهي أم حبيبة، تزوجها فأرسلها النجاشي إليه، وكان ذلك نكاية في المشركين، ولم يكن أبو سفيان يحب أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته دون إذنه، ولكنه كان يحب أن يتزوجها، أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يريد أن يكون ذلك بمشورته وإذنه، وكان امرأة مشركا فلم يكن له ذلك، وإنما وليها خالد بن أسيد وعثمان بن عفان وهما ابناء عمها، وكان معها في الحبشة. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الحديث موصولا في عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وأمهات المؤمنين، ومنهن حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت امرأة صالحة أسلم أبواها عمر بن الخطاب وزينب بنت مضعون بمكة وهاجر بها، وقد تزوجها رجل من قريش وهو خنيس بن حذافة بن قيس، بن عدي الجمحي وكان سيدا من سادات قريش، فمات عنها بالمدينة، فعرضها عمر على عثمان فقال حتى أبتئي في ذلك، ثم عاد إليه فقال بدالي ألا أتزوج يومي هذا، فعرضها على أبي بكر فسكت، فوجد عمر عليه في نفسه حين لم يرد عليه الجواب، وكان أبو بكر قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم يكن ليفشي سره، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اعتذر أبو بكر إلى عمر بهذا الذي حصل وقال ولو ردها لتزوجتها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها وإلى أهل بيتها، وكانت من الصالحات من النساء، وقد حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرا من العلم كغيرها من أمهات المؤمنين، وكانت كان الزواج بها مكافأة لأبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما يقوم به من نصرة هذا الدين والقيام بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت حفصة امرأة جزلة ذات رأي وعقل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرها في الأمور، وكان عمر لا يعدل عن رأيها إذا أشارت إليه بشيء لم يخالفها فيه، كان عمر يستفتيها كذلك في بعض الأمور المختصة. وكذلك معاشرته صلى الله عليه وسلم لبقية أزواجه، فميمونة بنت الحارث الهلالية هي أخت لزينب بنت خزيمة من الأم، فأمهما هند بنت عوف، وكانت خالة لخالد بن الوليد وخالة لأولاد العباس بن عبد المطلب، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء في القعدة من العام السابع من الهجرة، وأكرمها وأكرم أهل بيتها، وكان الزواج بها إكراما لأقاربها كخالد بن الوليد وعبد الله بن العباس والفضل بن العباس وغيرهم من بني أخواتها، ومن أخواتها أسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس، أما أسماء فكانت زوجة جعفر بن أبي طالب وقد قتل عندها، فتزوجها أبو بكر ومات عندها، فتزوجها علي وأبي طالب بعد ذلك، وكذلك أختها سلمى بنت عميس كانت زوجة حمزة بن عبد المطلب وقتل عندها. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع شمل هذه الأسر كلها وتقريبها، فتزوج ميمونة بنت الحارث وكانت من خيرة النساء، وبعد أن دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل فقال فنزل عليه بقول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، وفي حديث أم سلمة أنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث عندها ثلاثة أيام ثم قال ما بك على أهلك من هوان، فإن شئت مكثت عندك أسبوعا ثم جعلت لكل واحدة من صواحبك أسبوعا، وإن شئت رجعت إلى القسمة. فاختارت الرجوع إلى القسمة لأنها لا يمكن أن تصبر هذه المدة الطويلة إذا قسم لكل واحدة أسبوعا. والسنة في من تزوج ثيبا أن يقسم لها ثلاثة أيام اتباعا ثم بعد ذلك يعود إلى قسمته إذا كان له زوجة أخرى. أما البكر إذا تزوجها فإنه يجلس لها أسبوعا ثم يعود إلى القسمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك. وقد أحل الله له أن لا يقسم بينهن، فقال تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذه الرخصة بل بقي على قسمته، إلا أن سودة بنت سمعة أهدت ليلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم عمرها، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. وكان من تمام عشرته لهن أنه إذا حصلت غيرة من إحداهن فآلت الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر للمظلومة منهن، أرسلت إليه إحداهن قدحا فيه فريد وهو هبة عائشة، فغارت عائشة فضربت القدح فكسرته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا من بيت عائشة جعل فيه فريدا وقال قدح عن قدح وطعام عن طعام. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما تكلمت عائشة في صفية بنت حيي وأشارت إلى القصر إلى قصر إقامتها غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ونهاها أن تعود لمثلها. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم من تمام إكرامه لهن أنه كان معتكفا في المسجد فجاءت صفية بنت حيي تزوره في الليل فخرج من معتكفه يقلبها حتى يوصلها إلى حجرتها من تمام كرمه ومروءته. فرآه رجلان من الأنصار فلما رأي المرأة معه أسرع فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال يا رسول الله سبحان الله أنا أتهمك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فخشي عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشبهة فعرفهما بها. وكذلك من تمام كرمه معهن وإكرامه لهن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم عنهن بشؤونهن حتى في التعبدات، فعندما حج حج بهن جميعا وأهدى عنهن البقرة، وفي حديث عائشة أنها لم تعلم حتى أدخل عليها لحم بقر فقالت ما هذا، فقيل أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لهن في خمس المغنم فيعطيهن من ذلك، وكنا معروفات بالكرم والإنفاق فكنا ينفقن كل ما يعطيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختارهن الله له، وقد أمره الله أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة. فبدأ بعائشة فعرض عليها ذلك وأمرها أن لا تتعجل حتى تستأمر أبويها، فقالت في مثل هذا أستأمر أبوي أستأمر أحدا؟ فقالت أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فكان كلما دخل على واحدة منهن فخيرها قالت أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فوعدهن الله ذلك الجزاء المضاعف في كل حسنة يعملنها، فقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فبين الله أجرهن قال ومن يقرت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فبين ما أعد الله لهن من الأجر العظيم والجزاء المضاعف. وقد كنا يذكرنا هذه العشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدثت عائشة رضي الله عنها بحديث أم زرع وفيه جلست 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وفي آخر الحديث بعد أن أثنت أم زرع على زوجها ثناء عطرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خشينا منه غضبا أو رأينا منه غضبا يسترضيهن ويدخل عليهن السرور بما يرضيهن. وقد حصل بعض القصص في ذلك، فإن عائشة وحفصة رأتا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سلمة فتسقيه من عسل عندها فحسدتاها على ذلك فتمالأتا، فقالت عائشة لحفصة إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترب إليك فقولي أشربت معافرة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يشرب أو يأكل شيئا فيه رائحة كريهة لأنه ينازي الملائكة. ف قالت له حفصة ذلك، فدخل على عائشة فقالت له ذلك أيضا، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب ذلك العسل وأقسم لا يشربه، وأنزل الله في ذلك آيات سورة التحريم، وفيها إن تواهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا في قصة مارية القبطية، فجلس في مشربة له فوق المسجد 29 ليلة، ثم بعد ذلك رجع فبدأ بعائشة رضي الله عنها، ثم دخل عليهن واسترضاهن. وهذا من تمام خلقه ومن تمام كرمه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكمل هذه الحلقة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.